الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر عند كلامه على مسافة السفر، وعند قوله رحمه الله: وابن حزم يقول السفر هو البروز عن محلة الإقامة، لكن قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغائط، والناس معه فلم يقصروا ولم يفطروا، فخرج هذا عن أن يكون سفرا، ولم يجد أقل من ميل يسمى سفرا، فإن ابن عمر كان لو قال: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. فلما أثبت أن هذه المسافة جعلها سفرا لم نجد أعلى منها يسمى سفرا، جعلنا هذا هو الحد. هذا مذهب ابن حزم. قال: وما دون الميل من آخر بيوت قرية له حكم الحضر، فلا يقصر فيه ولا يفطر، وإذا بلغ الميل فحينئذ صار له سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه. والميل مسافة قصيرة دون الكيلوين، كيلو ونصف وشيء يسير. قال: فمن حينئذ يقصر ويفطر كذلك، إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم، ليس في سفر يقصر فيه. قال الشيخ الإسلام: قلت جعل هؤلاء السفر محدودا في اللغة. قال: وأقل ما سمعنا أنه يسمى سفرا هو الميل، وأولئك جعلوه محدودا بالشرع، وكلا القولين ضعيف، لم يحد السفر في اللغة ولم يحد بالشرع. وكيف يحد بالشرع ولا دليل يدل على ذلك؟ وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في إقامة في السفر، ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام حد السفر بحد معين، ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام حد السفر بحد معين، كلما خرج وطال خروجه، كلما خرج من المدينة وطال خروجه كان يقصر الصلاة من غير تحديد ذلك بمسافة معينة، ولم يأتي في لغة العرب تحديد السفر بمقدار معين. ولهذا قال: قلت جعل هؤلاء السفر محدودا في اللغة. قالوا: وأقل ما سمعنا يسمى سفرا هو الميل، وأولئك جعلوه محدودا بالشرع، وكلا القولين ضعيف. أما الشارع فلم يحده، وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما يسمى سفرا وما لا يسمى سفرا هو مسافة محدودة. بل نفس تحديد السفر بالمسافة باطل في الشرع واللغة. ثم لو كان محدودا بمسافة ميل، فإن أريد أن الميل يكون من حدود القرية المختصة به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أكثر من ميل من محله في الحجاز ولا يقصر ولا يفطر. وإن أراد من المكان المجتمع الذي يشمل اسم مدينة ميلا، قيل له: فلا حجة لك في خروجه إلى المقابر والغائط، لأن تلك لم تكن خارجا عن آخر حد المدينة. ففي الجملة كان يخرج إلى العوالي وإلى أحد، كما كان يخرج إلى المقابر والغائط، وفي ذلك ما هو أبعد من ميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل، ويأتون إليها أبعد من ميل ولا يقصرون، كخروجهم إلى قبى والعوالي وأحد، ودخولهم للجمعة وغيرها من هذه الأماكن. وكان كثير من مساكن المدينة عن مسجده أبعد من ميل، فإن حرم المدينة بريد في بريد، حتى كان رجلان من أصحابه لبعد المكان يتناوبان الدخول، يدخل هذا يوما وهذا يوما، كما كان عمر الخطاب وصاحبه الأنصاري يدخل هذا يوما وهذا يوما. وقال ابن عمر: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، وكقوله: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وهذا إما أن يريد به ما يقطعه من المسافة التي يقصدها، فيكون قصده: إني لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة، بمعنى أن نهاية السفر إلى موضع بعيد، لكنه يبدأ القصر من ميل. لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة، وهذا قول جماهير العلماء، إلا من يقول إذا سافر نهارا لم يقصر إلى الليل. وقد احتج العلماء على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، يعني قبل أن يأتي الليل. هذا يرد على قول من يقول من سافر في النهار لا يقصر حتى يأتي عليه الليل، ومن سافر في الليل لا يقصر حتى يأتي عليه النهار. هذا خلاف السنة. قالوا وقد احتج العلماء على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وقد يحمل حديث أنس على هذا، لكن فعله يدل على المعنى الأول، أو يكون مراد ابن عمر من سافر قصر، ولو كان قصد هذه المسافة إذا كان في صحراء بحيث يكون مسافرا لا يكون متنقلا بين المساكن، فإن هذا ليس بمسافر باتفاق الناس. وإذا قدر أن هذا مسافر، فلو قدر أنه مسافر أقل من الميل بعشرة أذرع فهو أيضا مسافر، فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عرف ولا عقل، ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض، فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقا بشيء لا يعرفونه، وهذا كلام سديد. فإن تحديد السفر بمسافة معينة يقتضي أن يكون الناس يعلمون حدود الأرض، وأن من كذا إلى كذا ميل، ومن كذا إلى كذا عشرة أميال، ومن كذا إلى كذا مئة ميل. والناس يحتاجون إلى السفر في ليلهم وفي نهارهم، ويسافر العالم والجاهل، ويحتاجون إلى القصر والإفطار، فلا تعلق الأسفار بأشياء معقدة تحتاج إلى حساب دقيق، لا سيما في الأزمان القديمة. فتحديد السفر في مسافة يقتضي أن يعرف الناس مساحات الأرض، وأن الشخص كلما قطعها جزءا من الأرض علم أنه قد وصل إلى ميل أو إلى عشرة أميال أو إلى مئة ميل. ما عندهم آلات تحسب لهم، لا سيما في الأزمان القديمة. فتحديد ذلك فيه ما فيه من الحرج والعسر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشر هكذا وهكذا. فدين الإسلام دين يسر، ما نحتاج إلى حساب ولا إلى كتاب في معرفة دخول الشهر أو خروجه، وإنما يسر الله عز وجل لنا بالرؤية، وهكذا غير ذلك من الأحكام تأتي. نعم، أحكام الشريعة ميسرة يعرفها العالم والجاهل والأعرابي وغير هؤلاء. قال: ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض، فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقا بشيء لا يعرفونه. ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مسح الأرض بمعنى بيان مقادير الأرض والمسافات من جميع الجهات. ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لا بأميال ولا فراسخ. والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرا، يعني لطول البقاء إذا خرج إلى الصحراء. قال: فيكون مسافرا وإن كانت المسافة أقل من ميل. يقول: وإن كانت المسافة أقل من ميل، باعتبار أنه خرج إلى الصحراء انكشف وحصل له الإسفار في الأرض وطال بقاؤه، وطال بقاؤه، فيكون مسافرا وإن كان يقول أقل من ميل. قال: والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرا وإن كانت المسافة أقل من ميل، بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرا، فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد لطول بقاء يحتاج إلى نفقة وإلى طعام وإلى شراب. قال: فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني الذي يرجع في يومه. قال: فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا. فهذا هو ضابط السفر عرفا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ليس المقصود ما يفهمه كثير من الناس إذا قيل أن السفر يحد بالعرف، أن المراد بذلك أن يسأل الشخص الجاهلين، يسأل الآباء والأجداد وأهل الجهل: هل كنتم تعدون من كذا إلى كذا سفرا؟ فمنهم من يقول: كنا نعده سفرا، ومنهم من يقول: لا نعده سفرا. ويبقى الشخص يستفتي الجهال الذين لا يفقهون ولا يعلمون في مثل هذه الأحكام العظيمة. والذي قرر من أهل العلم أن السفر يحد بالعرف هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ومن جاء بعده أخذ ذلك عنه. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه مراده بالعرف، وأن المسافة القريبة، قال: فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرا، فالمسافة القريبة ولو كانت ميل أو أقل من ميل، إذا خرج عن بنيان البلد إلى صحراء منكشفة وطال بقاؤه فيحتاج إلى، فإنه قد أسفر في الأرض فيدخل في مسمى السفر باعتبار أنه أسفر في الأرض وحصل له السفر بالفعل، فإنه يحتاج ما يحتاجه المسافر من الطعام والشراب والنفقة. فقال: فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرا، والمسافة المعيدة في المدة القليلة تكون سفرا، كالذي يرجع في نفس اليوم حتى ولو سافر بطائرة إلى دولة من الدول، سافر بعد الفجر وعاد قبل الظهر، على مذهب الشيخ الإسلام يعد مسافرا أو لا يعد؟ لا يعد مسافرا. فالمسافة الطويلة البعيدة إذا كانت المدة قليلة لا يعد فيها مسافرا، والمسافة القصيرة إذا طال بقاؤه واحتاج إلى الزاد والمزاد فإنه يعتبر مسافرا. قال: فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرا، والمسافة المعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا. قال: فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرا لأجله، والعمل لا يكون إلا في زمان، فإن طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد سمي مسافرا، وإن لم تكن المسافة بعيدة. وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد لم يسمى سفرا وإن بعدت المسافة. فالأصل هو العمل الذي يسمى سفرا، ولا يكون العمل إلا في زمان فيعتبر العمل الذي هو سفر، ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن، يعني تجاوز البنيان، لا يكون داخل البنيان، داخل المدينة أو القرية. قال: ولا يكون ذلك في ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن، والإسفر بمعنى الانكشاف في الأرض، وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم، ليس له حد في الشرع ولا اللغة، بل ما سموه سفرا فهو سفر، فما سموه سفرا فهو سفر، وهو الذي بينه في كلامه السابق أن هذا هو السفر في عرف الناس. فهذا العرف الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وليس المراد كما عرفنا أن يسأل الشخص جهال الناس هل هذا سفر أو ليس بسفر. السفر العرفي هو الذي قرره شيخ الإسلام في هذا الكلام الذي بينه وأوضحه وشرحه وفصله رحمة الله عليه. وبعد ذلك دخل في فصل في الإقامة في السفر، ومعرفة ذلك أيضا من المهمات، فإن أهم ما يحتاج إلى معرفة في السفر متى يسمى الشخص مسافرا، ومتى، وهل هناك إقامة في السفر تخرج الشخص عن كونه مسافرا أو لا. فهاتان المسألتان من أهم مسائل السفر. نكتفي بهذا الذي أخذناه.